بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في البدء أحب أذكر استدراك أو أداء دين سابقا وعدنا به، وهي مكاتبة الحميري التي مضت في أحاديث التخير، والتي هي من الروايات الدالة دلالة قوية جدا على التخير. ذكرها للأسف في الوسائل المرسلة يعني عن طبرسي في الاحتجاج، وإن أشار هو إلى وجودها في الغيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وأنها بإسناد آخر على إتحال حري أن صاحب الوسائل ينقلها من غيبة وسند الغيبة. على أي تقدير التي تضمنت هذا اللفظ فيها بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، اللي هي المكاتبة الحميري الموجودة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي عليكم السلام، الباب السابع من أبواب صفات القاضي مكاتبة الحميري، الحديث 39 مر بنا. السند اللي يذكره الشيخ الطوسي إلى هذه المكاتبة صحيح السند، فلا غبار على المكاتبة سندا، لأنه يذكر الشيخ الطوسي أو صاحب الوسائل يذكر سند الشيخ الطوسي في الغيبة في الفائدة الثانية من خاتمة الوسائل، في الفائدة الثانية من خاتمة الوسائل صاحب الوسائل يذكر السند عن جماعة الشيخ الطوسي، عن جماعة يعني أخو فيهم مشايخ كثيرين له مثلا زعماء الطائفة للشيخ الطوسي منهم المفيد والغضائري، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، هذا فقيه الطائفة بعد قمي من زعماء الطائفة، قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، لهم المتكلمين الأعلام، وإملاء أبي القاسم الحسين بن الروح، ويذكر حينئذ هذه المكاتبة، طبعا ليس خصوص المكاتبة، يذكر أسئلة وأجوبة كثيرة من هذه السؤال والجواب. لذلك الرواية ليست فقط صحيحة بل هي من الصحيح الأعلى جدا، لأن كل زعماء الطائفة هم الذين ينقلونها، يعني بعبارة أخرى إذا كان زعماء الطائفة ينقلوها قريبة تكون قطعية الصدور، يعني تقريبا فوق الصحيح الأعلى. فلذلك هذه مكاتبة الحميري مكاتبة متينة وقوية، وهي دلالتها صريحة بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، صريحة في ذلك. والإشكال الذي عنونه السيد الخوي بأن مورد تطبيق هذه الكبرى في المستحبات عام وخاص وقابل التخصيص وما شابه ذلك، ذكرنا الجواب عنه أن هذا ليس إشكال في الدلالة، فهذه من الروايات التي سندا ودلالة تامة عن قطعية الصدور، وأيضا دلالة جدا متينة وقوية صريحة بأيهما أخذت من باب التسليم. فلذلك على الاتحال كما ذكرنا أنه التخير عند الطائفة مسلم، هذا على كل استدراك سابقا كنت وعدت به الأخوان ظهرنا ما أنجزوا يروحون يطالعون، فعلى كل خففنا العبء عن الأخوان لأنهم شافوا السنة. نرجع إلى بحثنا، مر بنا الأصح أن يكون ومر أنه عبارة عن كما بينا. طبعا هنا هذا التعريف اللي نتوخى وما من هالجهة جملة من الأعلام ستأتي، أن موضوع الآثار التي ستأتي في الأدلة ليست عملية الاستنباط لوحدها ولا الملكة لوحدها، بل عملية الاستنباط الناشئة عن ملكة، وهذا سيأتي إن شاء الله تبيان بشكل أكثر. يعني حيثيتين لابد من ملاحظتهما، عملية الاستنباط، فعلية الاستنباط. الحيثية الثانية هي عن ملكة. وجه أخذها كلا الحيثيتين في التعريف سيأتي إن شاء الله في عن قريب في بحث الآثار. فالتعريف إذن متضمن لحيثيتين. أما صرف عملية الاستنباط من دون كونها عن ملكة، لا ريب أن هذا لا يوجب صدق ماذا؟ يوجب صدق الفقهاء أو العارف بالأحكام أو الناظر في الحلال والحرام وما شابه ذلك، أو يعرف شيء أو معرفة شيئا من قضايانا. فلا بد أن يكون عملية استنباط عن ملكة. وكذلك لو كانت ملكة من دون استنباط، إذن لم يعرف الأحكام وما شابه ذلك. على كل سيأتي تفصيله بشكل أكثر. طبعا صاحب الكفاية أو غيره من الأعلام راعوا الاصطلاح في الاجتهاد والتعريف اللغوي في الاجتهاد، فقالوا استفراغ الوسع في تحصيل. طبعا استفراغ الوسع هذا شرط من شرائط الوضعية لصحة الحجية، لأنه بدون الفحص لا يصح ماذا؟ بدون الفحص لا يتم شرائط صحة الحجج، لا بد من الفحص الكامل التام. فأخذ في الدليل الآن، أخذ في التعريف على يتحال من باب أخذ شرائط ما هو حجة، لأن استفراغ الوس في تحصيل حجة. إذا كانت حجة هي مشروطة باستفراغ الوس، بعد ليش استفراغ الوس؟ ذكر هذا القيد على يتحال مستدرك لأنه قد ذكرت تحصيل الحجة أو استنباط الحكم الشرعي عن أدلة. الأدلة من شرائط صحتها العام ما يمكن تتمسك به إلا بعد الفحص عن الخاص. الدليل ما يمكن أن تتمسك به إلا بعد الفحص عن المعارض، عدم وجود المعارض. الأصل عملي كيت لما جرى. فلما يؤتى بعنوان الأدلة الشرعية أو بعنوان الحجة أو بعنوان كذا، يغني عن ذكر استفراغ الوسع أو الشرائط. طيب، وكثير شرائط لصحة حجية الحجة، شرائط هناك عديدة، ولا ونحن في غنى عن ذكرها لوجود عنوان الحجية. توقف على أشياء كثيرة، صح؟ بس يتوقف صحيح. أنت لما تقول حجة يعني شنو؟ حجة يعني لابد من شرائط صحتها استفراغ الوس، عدم المعارض، عدم كذا، عدم الوارد، عدم الحاكم، عدم المزاعم، وهو شرائط كثيرة. إذا بنانا نذكرها كلها نذكرها في التعريف، هي بحث آخر. فغاية الأمر صاحب الكفاية لماذا أورد هذا التعريف؟ لأجل أن يربط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الأصلي. والجهد شنو هو الجهد؟ والجهد والاجتهاد من الجهد، يعني استفراغ الوس. وخب أولا هذا اصطلاح على يتحال، وشي ثاني هذا ليس وارد عنوانه في الأدلة ولا مجرى. على كل أخذه مستدرك هذا العنوان استفراغ الوس، حتى لو ردنا من باب فنيات اصطلاحية وصناعية فنية فقط تدوينية، كلمة استفراغ الوس لا حاجة لها. لذلك كثيرين لم يأخذوا هذا القيد موجود في التعريف. فالتعريف المختصر الجامع المانع بتوسعة معنى الاستنباط هو الاجتهاد كمصدر وحدث، هو استنباط الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية عن ملكة. والاستنباط عام من معنى الاستخراج أو الاستكشاف، والاستكشاف عام من استكشاف الحكم الواقعي أو الظاهري. هذه نقطة أخرى بعد في تعريف الاجتهاد. نقطة أخرى أيضا تذكر في تعريف الاجتهاد والفقاهة هي هل ينقسم الاجتهاد والفقاهة إلى تجزي وإلى مطلق أو لا؟ طبعا ينقسم هو إلى يعني لم يخالف فيه إلا القليل، لم يخالف فيه إلا القليل، أن الاجتهاد ينقسم إلى متجزئ ومطلق. واستدل المرحوم الأخوان في صاحب الكفاية في الكفاية على التجزي بأن فرض حصول الاجتهاد المطلق من دون حصول ملكة الاجتهاد بالتجزي قبل ذلك نوع من الطفرة، والطفرة محال. فعلى كل هذا استدلاله. من طرف الآخر أولئك الذين قالوا بامتناع التجزي قالوا الملكة بسيطة، ملكة الاجتهاد ملكة علمية والملكة بسيطة. بسيطة ليش؟ لماذا بسيطة؟ لأن النفس ليست جسم، النفس ليست بجسم، فإذا لم تكن النفس جسم ولا مقدار فليس فيها أبعاد متر وطول وعرض وما شابه ذلك ولا عدد، مجرد من مجردات. فإذا كانت مجرد مجردات فإذا هي غير قابلة للتجزي أو للكل والبعض. هكذا استدلوا أولئك الذين قالوا بأن التجزي ممتنع، فلا بد أن يكون ملكة مطلقة. والجواب أجابوا عن كل الاستدلالين، لا استدلال الطفرة تام ولا استدلال التجزي في النفس تام. أما استدلال الطفرة الذي ذكره صاحب الكفاية في قبال هذا الاستدلال، استدلال الطفرة يعني ممتنع لو الله عز وجل ألهم العامي، وهذا حاصل في بعض الموارد، ألهم العامي دفعة الفقهاء، ما المانع في ذلك؟ وآتيناه الحكم الصبية وما شابه ذلك. على كل ما المانع في ذلك؟ أي طفرة فيها؟ خب حسب المتعارف. إذن مو استدلال عقلي، هذا طفرة، طفرة استحالة عقلية. أولا الطفرة هي وين؟ هاي الطفرة، الطفرة محل استدلال بها وين؟ أن في طفرة في البين، الطفرة محال. استدلال الطفرة، الاستدلال بالطفرة عبارة يعني في العلل المعدة، أصلا اتفاقا الاستدلال بالطفرة ليس في العلل المعدة، لأن المعجزة تطوي الإعدادات طي الزمان وكذا والمكان وما شابه ذلك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سأسأل الآن كيف في إعدادات وقائية ما شابه ذلك عن النار وما شابه. في سلسلة الإعدادات الطفرة إذا يستدل بها، يستدل بها مثلا في برهان إمكان الأشرف أو إمكان الأنقص، مثلا في سلسلة العلل الطولية يقولون الطفرة محال لأنه تدريج وما شابه ذلك. أو الطفرة يستدل بها مثلا في مورد فرض اتصال زماني مع قطع في البين، أو اتصال في الأبعاد، أو شيء وجوده متصل وتفرض في قطع في الوسط والهوية واحدة مثل إعادة المعدوم وما شابه ذلك. على كل الاستدلال بالطفرة هنا مو في محله، وتفصيله في الفلسفة في موارد يستدل بها، هنا مو في محله. في السلسلة العلل الإعدادية طيس الإعدادات ليس هو من الطفرة في شيء، هذا ليس محل تطبيق قانون الطفرة اللي هو استحالة الطفرة. لا
لابد أن يمر بها إذا وصل نهاية الطريق حتما يمكن أول الطريق ثم وسط الطريق.
من قال هو هذا أول الطريق؟
أول الطريق هو أول مسألة في الاجتهاد من يريد يدرس الله أول الطريق.
لا لو 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 زق العلم زق فدوا علمني رسول الله ألف باب يفتحوا منه ألف باب. أصلا التدريج هو شنو التدريج؟ التدريج هذا دخيل في كعلة فعالية في مثلا أشياء متدرجة، هذا علة فعالية للطرف الآخر. تارة هذا السابق دخيل في هوية اللاحق، أي صح ممكن الطفرة مثلا لو قلنا في السلسلة الاتصال الزماني، أما أصلا مو دخيل في هويته، يوجدان معا. مثلا المسألة الأولى أنت تقول لا، المسألة الأخيرة أول شيء تعلمها. إذن ما إذن أيه أيه السلم، أيه المقدمة وهي ذي المقدمة؟ من؟ أي فأقول هل في علم العلوم أنه أول تتعلم هالمسألة؟ لا، هو تعلم آخر مسألة، تعلم وسط المسألة. إذا قدرته بارك، إذا قدرته وعداده الله عز وجل يلهم النور في مرة واحدة يصبح يشوف نفسك يفتهم الأمور كلها بارك الله فيك. فإذا في بحث الإعداد الطفرة ما تجي، لأنه كثيرا ما في باب المعجزات غير الكرامات ما شابه ذلك الله عز وجل، أو حتى في باب النقمة النقمات الله عز وجل يحدث الشيء من دون سلسلة الإعدادية. سلسلة الإعدادية سنة إلهية، أبى الله أن يجري الأمور لا بأسبابها، ولكن في تلك أقصد من جهة الإعداد لا من جهة الفعالية. الآن ناقة تخرج من جبل شنو هي؟ أي إعداد هذا؟ أي طفرة؟ شو نسميه؟ هل مجرة؟ في استح إذا ما في استحالة عقلية، هاي يسمونها العادة تجري بحث آخر، أما أنك تستدل ببرهان استحالة استحالة عقلية هذا مو صحيح.
حتى العلوم يعني العلوم الطبيعية قد أنا طريق يبعدنا ويأخذنا إلى مسافات وطريق
مختصرة. بارك الله فيك. فإذا مو بهالطول، هذا السيد بعد قالك التجارب في أكثر. المقصود أيهما كان، انت ليش تستبعد ما هو بعيد؟ يعني انت ما اكلت من الاخلال تقول ماكو خلال؟ اكو خلال عيني. المهم استحالة عقلية ما موجودة، هذه استحالة عادية التجربة. لا لا مو 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 كافر الاسلام. الطفرة اصلا مو هذا ايضا ليس من باب الطفرة. على كل فإذا قانون الطفرة هنا ما يجري، قانون الطفرة في مكان آخر، ولما جرى في سلسلة إما زمانية في بعد اتصال زماني اتصال بعد كمي تفرض في فقد حلقات الوسط. إيه
يعني شو
ها؟ الطفرة إذا مستحيلة المعجزات ليه ما ممكنة؟ علل موجودة. أما طفرة طفرة يعني الدفعة بدون أن ينوجد. طفرة بالنسبة لنا هي الطفرة بالنسبة لنا وبالنسبة للواقع، نسبية الطفرة لو واقعية لو فيها في نفسها هي بما هي هي شلون إذن طفرة هي أي طفرة هذه؟ لذلك الطفرة التي يستدل بها في بحث الفلسفة ضد الديالكتيك وما أدري شلون وفلان فلان ديك عيني موردها غير هذا المورد غير هذا الاستدلال. يعني بعبارة أخرى لا تطبق الطفرة في موارد، بعبارة مختصرة لا تطبق قانون الطفرة لو استحالة في موارد السلسلة العلل الإعدادية، هذه ما تطبق لأن الإعداد بحسب إفاضة كذا قد الله عز وجل هي القابلية دفعة بشكل إبداعي ما في مانع، هذا ما عنده ما في أي مانع. نعم موجود مادي مأخوذ في هويته. مثلا يوم الأحد، نفرض يوم أحد بدون سبت وبدون اثنين مو أحد، مأخوذ في يوم الأحد تقدم وتأخر. أما يوجد الأحد بعد الجمعة بدون كذا، نعم هاي طفرة مستحيلة باعتبار طبيعة السلسلة الاتصال الزمني في هويته، وهذا مأخوذ في جنسه، هذا مأخوذ. نفترض وجود النوع المتطور بدون وجود النوع السابق، بدون وجوده مو قضية تدريج زماني، هذا يسمى طفرة. نعم هذا طفرة. الأشرف الأدنى يوجد بدون الأشرف، هذا طفرة سلسلة العلية الطولية لأنه مأخوذ في هويته، هذه مواد تطبيق الطفرة. أما هنا ليس مواد تطبيق الطفرة. على كل إن هذه مسامحة من الآخر، هو درس عند الملا هذا السبزاري 6 أشهر، بس على كل إني مو مورد تطبيق الطفرة كما يشير لذلك الكومباني رحمة الله عليه وغيره من العلماء. فالمهم قانون الطفرة ما موجود. في أنا شاهدنا ناس على كل في توسل معين يتقن علم كامل بحيث تسأل ذاك السؤال، أنا شاهدته بنفسي يعني، تسأل ذا السؤال يلتفت له سبحان الله فطرتين يلتفت له. أي ممنوع يقول الشيخ بحث آخر قد ما شاهد، ولا مشاهدات فيه موجود كثير موارد. على كل نرجع إلى ما كنا فيه، هذا بالنسبة للطفرة. نيجي إلى برهان، شنو برهان آخر له ذكروه على العكس أنه يلزم التجزي. أجابوا عن ذلك، صح النفس مجردة وما شابه ذلك، هل مجرد؟ ولكن هنا التجزؤ ليس في نفس الصفة النفسانية، يعني نقول الموصوف هو النفس مجردة وليست بعد كمي، فكيف الصفة للنفس تكون كمية؟ صح صح هذا كلام صحيح، النفس بسيطة مجردة وصفاتها مجردة على اختلاف درجات التجرد. الكلام ليس في نفس الصفة النفسانية أنها تتبعض كل جزء، الكلام في متعلقات الصفة النفسانية، وما أكثر متعلقات الصفات النفسانية التي فيها تبعض، المتعلق فيه تبعض، لا نفس الصفة النفسانية ولا الموصوف وهو النفس. فللنفس فيها تبعض ولا صفاتها فيها تبعض، متعلقات صفاتها. وهذه نكتة لطيفة في عالم الأخلاق جدا مهمة حتى هذا المبحث. مثلا يقال هذا شجاع، بس شجاع فين؟ في بعض ساحات الامتحان، في بعضها لا مو شجاع. هذا جريء، جريء بس جريء في أي مورد؟ في مورد دون مورد آخر. فرق صفات المعصوم عن غير المعصوم ماذا؟ مثلا عندنا في الروايات أشجع الشجعان من غلب هواه، قد هذا الشجاع في مقابل عدو لكن في مقابل هواه مو شجاع. أي أيضا لدينا تقي، تقي صحيح تقي في جانب، تقي في مليون تومان، مليونين، ثلاثة، أربعة، مليار، شلون إذا صارت قدرة وملكة شلون إذا صار فإذا صارت عصبية شلون؟ فالتقوى التقوى في مجالات وموارد. لذلك فرق بين المعصوم وغير المعصوم هذا. علي بن أبي طالب تراه شجاعته في سوح القتال، وشجاعته ويا عقيل أخوه في الأمان، وشجاعته في على كل في مكانات عديدة، الجرأة والغلب الهوى وما شابه ذلك. أي شجاعة المطلقة في كل مكان، التقوى المطلقة في كل مكان، ما شابه ذلك. هذا على تحال من صفات المعصوم يختلف عن صفات أخرى، وهذا تفيد في بحوث الأخلاق جدا مهمة. إذن الصفة النفسانية في نفسها ليست متبعضة، متعلقاتها متبعضة. ولذلك إنسان لا ينغر بنفسه، قد يجد في نفسه دي الصفة موجودة لكن هي بلحظ بعض المتعلقات بعض الموارد، أما موارد أخرى بعد ما امتحن نفسه يشوف شلون. أي ومن ما يدل على أن الصفة قابل للشدة والضعف بهاللحظة بلحظة تعلقاتها. فإذا استحالة التجزي غير صحيحة، قضية الطفرة غير صحيحة. نعم المعتاد كما سبق لديه الأخوان، المعتاد الموجود أن في سلسلة العلة الإعدادية الموجودة المشاهدة أن الإنسان تتكون ليل ملكة شيئا فشيئا، أو حسب تعبير بعض أساتذتنا رحمة الله عليهم يذكر بأن الاجتهاد هو ذو عرض عريض ما شاء الله، تقول 1000 درجة. وهذا ليس الاجتهاد، كل علم من العلوم، علم فيزياء، علم كيمياء، علم نووي، علم اجتماع، علم كل علوم طبيعتها هكذا، ذات عرض عريض وطويل جدا في الدرجات. ربما إنسان ينغر، إيه الحمد لله قدرت أفتهم مسألة، افتهمت باب، عندي تسلط على باب معين، وليكن الفقه أوسع من ذلك والأبحاث والأبواب أوسع من ذلك. قوي الصوت في الأصول، قوي الصوت قوي في الأصول، ثم ماذا الفقه شلون قوي في الفقه؟ في بعض المسائل التقليدية يعني المسائل القديمة المعروفة، مسائل أخرى شلون، أبواب أخرى شلون، زوايا أخرى شلون. فعلى كل هو مسيرة الفقاهة والعلم مسيرة طويلة جدا، مسيرة طويلة جدا وذو عرض عريض. فلذلك التجزي أيضا درجات إلى ما شاء الله. التجزي إذا واحد يريد يلتفت له، أول ما يبدأ طالب علم شوية بشمشمة بعض القضايا، التجزي بالمعنى اللغوي أقصد، للتجزي بالمعنى الاصطلاحي، يبدأ لدى الإنسان يلتفت إلى ظهور معين كذا فلان نكتة معينة، هاي هو هاي بالتالي تبدأ. بعض مشايخنا أو أساتذتنا رحمة الله عليهم، السيد الروحاني وغيره من الأعلام، كانوا يوصلون أنه الإنسان كيف تبدأ عند الملكة تنتشئ وتتكون. يبدأ الإنسان ينقح مسألة مسألة، مو بالترتيب ولو ليس بالترتيب، بس كل ما ينقح مسألة سيما من القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية يدونها في بابها، ويعني نفسه شوي 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 شيئا فشيء تتكون عنده ملكة في الأصول. شيء الآن ربما أنت في هذا الباب ما نقحت كل الأبواب، صح، أنت نقح الباب أو هاي المسألة في هاي الزاوية، والأمور المتعلقة عليها تنقيح دي المسألة في أبواب أخرى خلها بشكل تعليقي، على القول الفلاني في ذاك الباب كذا تصير هكذا، على ذاك القول يصير كذا. الآن وين كنت المسألة والقاعدة المعلق عليها إلى الآن ما نقحت أنت، بس هذا ما ينافي وليس دور في البين، تنقح في هذا الباب ثم هذا الباب ثم هذا الباب. طبعا هذا التنقيح ليس معناته تنقيح عميق هو نهاية المطاف، يعني شوية بداية بوادر، تنقح 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 لين ما ترتسم لك. ولا إذا لم يبدأ الإنسان هذه المسيرة بأن يعني نفسه ويضني نفسه بتنقيح المسائل، لن تتكون لديه الاجتهاد بالتالي، ولن يثق في تكون الملكة لديه. أما عندما ينقح يدون شيئا فشيء تبدأ شوية تلمع وتتألق لديه الملكة شيئا فشيء، وليست بالصعب وليست بممتنعة وليست بالسهلة، لا هي سهلة ولا هي ممتنعة ولا هي كعصير فواكه يشرب الإنسان وينفدع، ولا هي شيء ممتنع، ولكن يحتاج إلى ضوء ومواصلة واستقامة. كذلك في الأبواب الفقهية شيئا فشيء، دي القاعدة دي القاعدة دي القاعدة دي القاعدة، مسائل دي المسألة كتبتها دونتها نقحها. التدوين لما تقتنع به وتنقحه شيء جيد، يعطيك التفات، يعني نمي ملكتك إلى التجزي، ومن التجزي درجات في التجزي لأن تبلغ الأطلاق. بس الإنسان لابد يعي نفسه، يقحم نفسه، يقحم نفسه بموازين، مقصودي مو أنه يقحم نفسه يعني بلا موازين، يقحم نفسه بموازين ما شابه ذلك، شيئا فشيء تتكون لدى الإنسان الملكة وبجد وجهد. على كل التجزي ذو عرض عريض طويل جدا، فضلا عن أن نفس الاجتهاد المطلق أيضا ذو عرض عريض ودرجات طولية إلى ما شاء الله. فإذا هي ذات طول طويل وعرض عريض، وكما ذكرت لا ينغر الإنسان بأنه استطاع أن ينقح مسألة مثلا، هذا إذن خب الحمد لله بدأ يفتهم بدأ يشم. لا الطويل مسير، المسير طويل عفوا، فيحتاج إلى مواصلة واستقامة وهلم جرة. الإنسان طبعا أثناء المسير ليس إلا أن يتذوق المرارة، بس الآخرين يلتفتون إلى أن الإنسان كيف هو يتطور ويتكامل ويبلغ. فعلى تقدير التجزي متصور موجود، والاجتهاد المطلق أيضا موجود. التجزي موجود طبعا، بعضهم قال إذا كان أحد الاستدلالات التي تستدل بها على استحالة التجزي أن العلم مترابط سواء في الأصول أو في الفقه أو في أي علم من العلوم. العلم مترابط، إذا كان العلم مترابط فكيف يمكن أن يفرض التجزي؟ فلابد إذن هذا التجزي غير صحيح، أو إذا كان صحيح تكوينا يعني يقع تكوينا هذا ليس يعتد به ولا قيمة له، لأنه في الواقع تقليد، لأنه مرتبط بكل أبواب. فإلى أن تحصل لدي قوة ملكة النظر في كل أبواب العلم حينئذ يصح أن يقال في هذا الباب هو ذو نظر. وإلا إذا كان في باب واحد بابين ثلاثة وهذه الأبواب معلقة ومرتبطة بالأبواب الأخرى، فكيف يصح أن نسميه هو صاحب نظر وقوة؟ هكذا استدل. الجواب عن هذا الاستدلال هو اللي نقلته أنا عن السيد الروحاني رحمة الله عليه، أن وذكروا الأعلام يعني حتى صاحب الكفاية ذكروا، صاحب الكومباني وغيره من الأعلام كثيرون ذكروا. الآن أفرض في هذه المسألة الواحدة في علم الأصول متوقفة على أفرض خمس مسائل أصولية أخرى، ما المانع هو ينقح البحث في هذه المسألة مبنيا على أصول موضوعة أخرى يقلد فيها هو الآن لم تحصل لديه قدرة على النظر والتنقيح في تلك المسائل، ولكن بناء على تلك القواعد الخامس والمسائل الخامس هنا هذه المسألة هو نقح الصواب فيها، صارت عنده قدرة أن ينقح الصواب فيها. فهو في الواقع اجتهاده مزيج من تقليد واجتهاد، هذا متصور. الآن كثير من المجتهدين في علم الرجال في مقدمات ومبادئ الاجتهاد، كثير من المجتهدين الكبار حتى ربما بعض المبادئ هو مقلد فيها وليس بمجتهد. مثلا في الرجال، في الصرف، في علم اللغة، في البلاغة، في الدراية، في الحديث، علوم التفسير، القراءات، يأخذها أشياء مسلمة كثيرا ما، وإنما سيأتي إن شاء الله في بحث الاجتهاد ضابطته، أي أنه الاجتهاد هو في ماذا؟ المهم في الفقه والأصول. بعض حتى صور الاجتهاد في الفقه وقد يكون تقليد في الأصول. البعض الآخر يعني اجتهاد مطلق من كل جهة، هذا الكلام يا أخوان ليس بحث في علم الفقه والأصول، هذا الكلام حتى في قبال الحداثويين الألسونيات الهرمنطيقية التعددية البولاراليسم، يقولون التقليد عمياوي ويذمون المرجعية ويذمون رجال الدين وكذا. هو من لا يرتكب التقليد؟ الفيزياوي، فيزياوي يعتمد على فيزياء يعتمد على علوم رياضية، ما يمكن ما يقلد النتائج الرياضية، يعتمد على معادلات كيميائية لابد يقلد، على علم الأحياء، علم الاجتماع، علم النفس. أصلا من هو هناك عالم محقق بقول مطلق؟ ممكن هو ما يمكن أي عالم في العلوم إلا ويعتمد على أصول موضوعة من علوم عديدة. أصول موضوعة يعني ماذا؟ يعني يتلقاها تقليدا. الآن قد يفهمها نعم ويعيها ويفطن إليها صحيح، بس مو معناته أنه هو محقق فيها ومجتهد فيها وما شاء الله. هذا الكلام ليس خاص بعلم الفقه والأصول والعلوم الدينية، حتى العلوم البشرية التجريبية الكلام ليس هو إلا تهريج يعني على المسار الإسلامي وما شابه ذلك، أنه تقليد شنو تقليد بناهم إحنا المراد بالتقليد يعني بشكل عمياوي لهم الكلام، يعني هذا في بحث كل العلوم ما يمكن أن يفرض فيه عالم منقح بقول مطلق، حتى في عالم كل علم أنه نقح واجتهد في كل مسائل علم ومقدمات مسائل ذلك العلم من نفس العلم قليل نادر أو كلمة متنى. الجامعية أنت ليش تخصصت الحوزة؟ ليش يعني لما يقولك دكتوراه بروفيسور المحقق يعني هذاك مو فارغة؟ ليش هم هذاك هناك غفور رحيم هني شديد العقاب؟ نفس البحث نفس البحث بروفيسور ومخترع ومحقق، زين بروفيسور هذا شنو في شديد لك أدري أديك مع يعني كلهم خونة ما عندهم صدق يعني إنساني لا أقل جهة إنسانية نفس الشيء الكلام. فإذا طبيعة لما يقولك محقق يعني يقصد أنه في جهات عديدة من هذا العلم حققها نعم، أما محقق بقول مطلق هذاك معصوم، عالم بقول مطلق هذاك معصوم بحث آخر، وأما على العلم لدني ذاك ليه، وأما الموجود هو كيف هو دائما حالة متابعة. طبعا فرق بين المجتهد المطلق أو المتجزي أن المجتهد المطلق عنده قوة أن يغور ويتعمق وينبش وينقح ويحرر بخلاف المتجزي، ولكن على أي حال هذا ليس بفارق. الفرق هذا الآن هذا كتساؤل، إذا كنا قد أجبنا عن هذا الاستدلال الثاني لاستحالة التجزي بأنه لا ينافي الاجتهاد لامتزاج الاجتهاد بالتقليد والنتيجة اجتهاد، فبالتالي المجتهد المطلق هذا مو مجتهد مطلق، هو أيضا ممتزج من التقليد والاجتهاد. الفرق بين المتجزي والمجتهد المطلق أن المجتهد المطلق عنده قدرة قريبة على التنقيح، يعني لو الله يرحمه أحد أسادتنا السيد العلامة الفاني ينقل عن أستاذه السيد علي نجف أبادي، هذا من تلاميذ صاحب الكفاية يسمونه في دست صاحب الكفاية دوز بقير، يعني صياد السرقات، فمين يجيب المحمول أخذ رأي أو مبنى يقول لي لا هذا مصدر كيت 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 كيت، وكان رحمة الله عليه يعني زاهد متقشف حسب ما ينقل، وفي كان شو اسمه على يتحال في من أتراب المرحوم الكمفاني وضياء الدين العراقي وكذا، بس ما بقي في النجف جاء إلى أصفهان وكذا وفلان، ومن العلماء الكبار رحمة الله عليه، وكان ذو علاقة شديدة بعد بالسيد أبو الحسن الأصفهاني، صارت هو ما كان يخضع للسيد أبو الحسن الصهاني باعتباره يرى نفسه أعلم من عنده لا أقل في الأصول وفي الصناعة، ذاك أعلم في الفقه، فأصيب هو ظهرا أول ما صار عربات السيارات كذا توقفت بهم إلى طريقهم إلى مكة، المهم بعدين توسل أو ما أدري شلون فلان أو شيء، المهم بعدين نجحت. فلما جاء النجف والتقى سيد الحسن فقال لي شلون انت توقفتكم السيارة وما تقدر، ففهم الناس السيد يعني على كل عنده عالم معنى وفلان فأذعن للسيد. أي تقدير المقصود أيام ما كان أن عن أستاذ ينقل سيد علي نجف أبادي هذا المطلب، وهو أنه أي مسألة المجتهد لو ينبش يعني ينقح ويتغور ويتعمق فيها يشوفها بحر وراها بحر وأبحر ومحيطات، واقع ما كان انت تجرب مساله تريد شويه تتعمق فيها تشوفوا ما شاء الله تشوفوا ما شاء الله من الكنوز والمباحث فيها. فالمقصود فرق المجتهد المطلق مع المتجزي ارجع نفس البحث ما هو ان المجتهد المطلق عنده قدره قريبه على التنقيح ولو هو في كثير من الموارد يسترسل كانما متابعه تقليدا في اللاواعي، لكن باستطاعته أن ينقح ويجدد. أو قول أن استرساله ومتابعته للآخرين لا عن جهل بالمقدمات بل عن فهم بالمقدمات واستصحاح وتصويب لتلك المقدمات التي يتابع الآخرين عليها، فهو يفترق عن ماذا؟ عن المتجزئ. المتجزئ ليس في قدرة فهم وليست في قدرة تسديد أو تصويب أو تصحيح الاستدلال. هذا فرق آخر بعد بين المطلق والمتجزئ، أن المتجزئ المطلق باستطاعته أن يجدد ينقح بخلاف المتجزئ. أن المطلق نقطة ثانية فرق آخر، أن المطلق حتى لو يتابع الآخرين لكن عن المقدمات ووعي بها بخلاف المتجزئ. على كل هذا فارق بين المتجزئ والمطلق، أنه إذا المتجزئ يمكن أن يستنبط في مسألة معلقة على قواعد أخرى ولا ينافي ذلك الاجتهاد، ولكن يكون مزيج من الاجتهاد والتقليد هما لا مانع من ذلك. أو جواب آخر وأخير في هذا الاستدلال أن يقال أن بعض المسائل، لا مو كل المسائل معلقة على مسائل أخرى، بعض المسائل أصلا قليل التعليق فيها، بعض المسائل قليل التعليق فيها فيستطيع أن ينقح كل مقدماتها، وهذا متصور أيضا. على كل فالتجزي إذن واقع وموجود والمطلق موجود. في بحث متصل بالتجزي والإطلاق غدا نتعرض له إن شاء الله، هل في فرق بين المجتهد المطلق بالقوة والمجتهد المطلق بالفعل، يعني بين الفقيه والمجتهد اصطلاحا؟ قد مجتهد كما يقولون فقيه متفقه ومجتهد مطلق ليس بفقيه. عجيب يصير يعني هكذا يقولون بعض البعض كالأصفهاني محمد كفاني أو غيره أو أصحاب الجواهر يقول ممكن. هذا بحث مهم نلفتكم إليه غدا لئلا تقعوا في مصيدته، وصلى الله على محمد وعلى آله.